بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى المسألة الثامنة. قال المصنف: إذا طلق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه واحدة أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة. بمعنى إذا طلق رجل مستوفي النصاب، يعني متزوج أربع نساء بحيث لا يجوز تجاوزه، لأن المتزوج أربعة بعد ما يستطيع الزوج الخامسة ما يقدر يتجاوزه، طلق واحدة من نسائه أو أكثر، مثل طلق امرأتين طلاقا رجعيا. الطلاق الرجعي مر علينا سابقا هو الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع فيه في فترة العدة من دون الحاجة إلى إجراء عقد جديد، هذا نسميه طلاق ماذا؟ رجعي. نعم، إذا كان عنده أربع زوجات دائميات وطلق واحدة منهن أو أزيد مثل امرأتين بطلاق رجعي لم يجز له، يعني للمطلق، التزويج بالزواج الدائم حتى تخرج المطلقة من عدتها. بعد ما يجوز لي يتزوج امرأة أخرى بنكاح دائم، والنكاح الدائم هذا قيد احترازي حتى شي يخرج نكاح المنقطع المتعة، وإلا إذا يريد يتزوج متعة لا مانع يقدر يتزوج الخامسة والسادسة، لأن المتعة كما مر علينا لا حصر في المتعة على الأصح، لا حصر فيها. لكن كلامنا هو عنده أربع نساء وطلق واحدة، وهاي اللي طلقها لا زالت في عدتها الرجعية، ما يجوز ليتزوج الخامسة إلى أن تنتهي المرأة الرابعة التي طلقها من عدتها. إذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج الخامسة بالنكاح الدائم، والخامسة من راح يتزوجها؟ راح تصبح هي الرابعة، هي الرابعة بعد أن طلق واحدة منهن. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأن المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة. صحيح هو طلقها وقال لها أنت طالق، لكن هي تبقى بمنزلة زوجته. لماذا عبر الشارح بمنزلة الزوجة؟ يعني يريد يقول هي مو زوجة حقيقة، لأن المفروض الطلاق وقع عليها، لكن هي تبقى بمنزلة الزوجة بحكم الزوجة بحرمة الزوجة، من جهة وجوب الإنفاق عليها، من جهة أنه يجوز له مراجعتها، فلذلك هي بمنزلة الزوجة. وإذا كانت بمنزلة الزوجة هذا معناه أن العدد أربعة لا زال مستوفي عنده، لم يصبح ثلاث زوجات حتى يجوز له يتزوج المرأة الأخرى بالنكاح الدائم، ما دام هي بمنزلة الزوجة وإن طلقت العدد باقي هو أربعة. نعم، إذا خرجت العدة وانتهت عدتها أصبحت أجنبية عنه وانقطعت عصمة الزوجية والعلقة بينهما تصبح أجنبية، حينئذ جاز له أن يتزوج الأخرى. نعم، هذا إضافة إلى أنه دلت النصوص على ذلك، نصوص الروايات ذكرت أن المطلقة الرجعية هي بحكم الزوجة، مثل خبر محمد بن مسلم: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، يعني طلق زوجته أثناء فترة العدة وأرجعها ولم يشهد شاهدين عدلين على أنه قد أرجعها، يصح الرجوع وتكون هي باقية زوجة له؟ نعم، قال هي امرأته ما لم تنقضي عدتها، يعني يجوز لي يرجعها حتى ولو بدون شهود، لأن هي ما دام لا زالت موجودة في العدة الرجعية إذن هي بحكم ومنزلة زوجته، هي امرأته ما لم تنقضي العدة. هذا إضافة إلى الروايات والأخبار الخاصة اللي دلت أنه الرجل إذا طلق امرأة وهي لا زالت في عدتها الرجعية ما يجوز يتزوج الأخرى إلا بعد انقضاء عدتها، روايات ذكرت ذلك، مثل موثق علي بن أبي حمزة البطائني: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له أربعة نسوة فيطلق إحداهن أي يتزوج مكانها أخرى؟ قال لا، حتى تنقضي عدتها، يعني ما دام هي باقية بالعدة الرجعية هي بمنزلة الزوجة. ما يجوز يتزوج الخامسة. إذا انتهت عدتها أصبحت أجنبية، يصير العدد عنده ثلاثة، الآن يقدر يتزوج الرابعة حينئذ. فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب. إذا شخص طلق زوجته طلاق رجعي، طلق الزوجة الرابعة بطلاق رجعي وهي لا زالت في زمان العدة والزوج الخامسة، هذا شيء يصبح كأنه تزوج خامسة على العدد، وهو سابقا عنده أربعة والزوج الخامسة صار عنده خمس زوجات. فالنكاح الدائم هو زمان العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب. اللي يتزوج المرأة الأخرى كان حكمه حكم اللي يجمع على أزيد من أربع نساء، يعني كأنه تزوج خمسة، والرجل المسلم يحرم عليه أن يتزوج ويجمع أكثر من أربعة حرائر كما مر علينا. وكذا يعني وكذا لا يجوز له يعني للمطلق تزويج الأخت أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة وإن كانت المطلقة واحدة. يعني شخص عنده ماذا؟ متزوج الأخت وطلق الأخت بس طلاقه طلاق رجعي، هل يستطيع أن يعقد ويتزوج أختها الأخرى؟ الجواب كلا، لا يجوز. لماذا؟ لأن قلنا هاي المطلقة اللي هي الأخت الأولى ما دام هي لا زالت في عدتها الرجعية إذن هي بمنزلة الزوجة. من تتزوج أختها الأخرى هذا معناه أنك ماذا فعلت؟ جمعت بين الأختين، ومر علينا أنه الجمع بين الأختين أمر محرم. نعم، هذا من دون فرق سواء كان هو متزوج أربعة وطلق الرابعة أريد يتزوج أختها وهي لا زالت في عدتها الرجعية، أو كان لا عنده فقط واحدة زوجة واحدة وطلقها طلاق رجعي ويريد يتزوج ماذا؟ أختها. ما دام الأخت لا زالت في العدة الرجعية لا يجوز له أن يتزوج أختها، لا يجوز له أي المطلق تزويج الأخت. نعم، تزويج الأخت أي أخت المطلقة رجعيا سواء كان هذا الطلاق هو طلاق، سواء كان هذا بالطلاق الرجعي أخت المطلقة رجعيا، سواء كان هذا الزواج اللي يريد يتزوجها زواج دائمي يعني غير محدد بمدة، أو كان زواج متعة يعني منقطع ومحدد بمتعة، ما يجوز تتزوج أختها إلا بعد أن تنقضي عدة الأخت الأولى. وإن كانت المطلقة واحدة يعني بحيث لا يكون له زوجة إلا واحدة ويطلقها، أيضا ما يصير يتزوج أختها إلا بعد أن تنتهي عدتها، لا يجوز للمطلق تزويج أختها. لماذا؟ لأنه يكون جامع بين الأختين. إذا باقي الأخت الأولى بعدتها الرجعية وهي بمنزلة الزوجة وانت تتزوج الأخت الأخرى، يعني ماذا فعلت؟ جمعت بين الأختين ويحرم الجمع بين الأختين. نعم، فإذا المطلق إذا تزوج أخت المطلقة قبل الخروج من عدتها يكون جامع بين الأختين وهو محرم وممنوع. ولو كان الطلاق بائنا جاز تزويج الزائد عن النصاب والأخت، إحنا قلنا ما يجوز للمتزوج أربعة إذا طلق الرابع يتزوج الخامسة أو يتزوج أختها، هذا متى؟ بالطلاق الرجعي، لأن المطلقة تكون بحكم الزوجة فهي ما لا زالت مستوفية للعدد، فما يستطيع المطلق يتزوج لا الزوجة الخامسة ولا الأخت الأخرى. أما إذا كان الطلاق طلاق بائن، طلاق البائن يعني المطلق ما يجوز يرجع إلى زوجته أثناء فترة العدة، أصبحت أجنبية عنه بمجرد ما قال لها أنت طالق، وما يجوز لا يرجع لها أثناء فترة العدة إلا بعقد جديد، هذا معنى أنه أصبحت أجنبية عنه. وإذا أصبحت أجنبية وانقطعت العلقة الزوجية بينهما نقص العدد من أربعة المن إلى ثلاث، هنا يقدر يتزوج المرأة الأخرى، لأن من يتزوج المرأة الأخرى رح يرجع العدد أربعة. وكذلك الأخت، من يطلق الأخت بالطلاق البائن أصبحت أجنبية عنه ليست زوجة له، يستطيع أن يتزوج أختها لأن هذه المطلقة هي ليست بحكم زوجته. نعم، فلهذا قال ولو كان الطلاق بائنا. طبعا الطلاق البائن اللي بيجوز للزوج الرجوع إلى زوجته في فترة العدة إلى أمثلة كثيرة، طلاق المرأة الصغيرة اليائسة، الطلاق ثلاثا، الطلاق الخلعي، الطلاق المباراة، هذا كله من نوع الطلاق البائن. جاز تزويج الزائد عن النصاب، يعني الزوجة الخامسة، ولو كان قبل خروج المطلقة من عدتها، لأن بمجرد ما يقول لها أنت طالق أصبحت أجنبية عنه، طلاق بائن. يجوز لي الزوج الزائد عن النصاب، يعني الزوجة الخامسة، وتزويج الأخت. ما هو السبب في ذلك؟ قال لانقطاع العصمة. العصمة يعني العلقة الزوجية بين الزوجين. العصمة والعلقة بين الزوجين تنقطع بمجرد ما يقول الزوج المطلق أنت طالق أصبحت أجنبية عنه بالطلاق البائن، وصيرورتها كالأجنبية. صيرورتها يعني صيرورة المرأة المطلقة بالطلاق البائن كالمرأة الأجنبية، فلذلك يستطيع يتزوج الزائد عن النصاب اللي هي الخامسة، أو يستطيع يتزوج الأخت. هذا إضافة إلى أنه الروايات دلت على ذلك، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال عليه السلام إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليه رجعة فله أن يخطب أختها. يعني شخص يسأل أنه رجل طلق زوجته بالطلاق البائن، خلع مثلا وبانت عنه، يعني بطلاق بائن، يستطيع الزواج أختها؟ الجواب نعم. الإمام يقول إذا برأت وانقطعت عصمتها وكان الطلاق من نوع الطلاق البائن الذي وليس رجعي والزوج ما يحق له يرجعها، يجوز يتزوج أختها. طبعا الرواية هي وردت في الجمع بين الأختين، لكن الفقهاء لم يروا خصوصية لذلك، بل عدوها علما، عدوها جعلوا الرواية تتعدى للزوجة الخامسة، لأنه ماكو خصوصية للأختين، لأن هاي الرواية وردت لمورد الرجل الذي لا يستطيع أن يجمع بين المرأتين مطلقا، سواء كان سبب عدم مانعية الجمع بين الأختين من جهة كونها أختها أو من جهة كونها زوجة الخامسة. فإذا الفقهاء عدوا الحكم في الرواية إلى الزوجة الخامسة لعدم الخصوصية بعد حرمة الخامسة كما تحرم زواج أخت الزوجة. نعم. لكن إذا طلقها بالطلاق البائن وراد يتزوج أختها أو الخامسة يجوز، لكن على كراهية، على كراهية شديدة. الكراهية يعني مبغوضية، والشديدة يعني مبغوضية شديدة. شنو السبب؟ ما هو السبب في هاي الكراهة؟ قال لتحرمها بحرمة الزوجية. الزوجة الرابعة من طلقها طلاق بائن هي أصبحت أجنبية، لكن لها حرمة الزوجة، لها حرمة كما تكون للزوجة، لذلك تجب عليها العدة. يعني إحنا ليش نقول لها يجب عليك أن تعتدي من زوجك؟ حرمة لمن؟ للزوجية، فلذلك هي لها حرمة الزوجية وإن كانت هي أصبحت أجنبية. لا، لهذا قال لتحرمها، يعني لتحرم المطلقة بحرمة الزوجية، أي إن لها حرمة كما تكون للزوجة، فلذلك وجبت عليها العدة. هذا أولا. اثنين، للنهي عن تزويجها مطلقا. عندنا بعض الروايات نهت عن تزوج الزوجة الخامسة الزائدة مطلقا، مطلقا يعني من دون فرق بين كون الطلاق بالطلاق الرجعي أو الطلاق البائن. مثل من هذه الروايات صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت، وقال لا يجمع ماءه في خمس. الآن هاي الرواية صحيح الزرارة ماذا قالت؟ حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت. الإمام عبر عدة المرأة مطلقا، مطلقا ما خصص عدتها الرجعية مطلقا أو عدتها البائنة مطلقا، فمعنى حتى تنقضي عدة المرأة يعني سواء كانت المطلقة بالطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، سواء كانت هاي المرأة نسبة عدة من زوجها المطلق عدة لطلاق رجعي أو لطلاق بائن مطلقا. إذن أكو نهي عن تزويجها تزويج الخامسة مطلقين من دون فرق بين الرجعة الرجعية والبائنة. نعم. وحمل النهي على الكراهة جمعا، بس إحنا عندنا بعض الروايات دلت على الجواز، دلت على لأنه عندنا بعض الروايات مثل قرأنا موثق علي بن حمزة قال أي تزوج مكانها أخرى، قال لا حتى تنقضي عدتها. يعني إذا انقضت عدتها من اللي تنقضي عدتها؟ الرجعية. أما البائنة هي أجنبية وإن كانت لها عدة. وكذلك في صحيحة الحلبي أي امرأة اختلعت وبانت أي تزوج بأختها، قال إن لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. يعني إذا طلاق مو طلاق رجعي وطلاق بائن يقدر يتزوج الخامسة، يقدر يتزوج أختها. فإذا دلالة الروايات تدل إلا أن هذا حكم عدم جواز تزوج الأخت والخامسة مختص فقط بالطلاق الرجعي، ما يعم الطلاق البائن. لكن مع ذلك لو أردنا أن نجمع بين الرواية الدالة على المنع مطلقا مثل هاي صحيحة الزرارة والروايات الدالة على الجواز في البائن مثل صحيحة الحلبي وموثق علي بن أبي حمزة، هذا شنو الجمع؟ هذه تقول يجوز وهذا تقول ما يجوز مطلقا، وهذا تقول يجوز بالرجعي دون البائن. الجمع بينهما يقتضي حمل النهي المطلق على الكراهة. فنقول إنه اللي يطلق زوجته طلاق بائن يجوز له يتزوج الخامسة ويجوز له يتزوج الأخت الأخرى، لكن على كراهية ومبغوضية شديدة، جمعا بين الروايات اللي دلت على المنع مطلقا كصحيح الزرارة وبين الروايات اللي دلت على الجواز في البائن. نعم. التاسعة، لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا. يعني بمعنى إن الزوج إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات سواء كان ماذا، طلاق بائن أو طلاق رجعي مطلقا، يتخللها رجعتان. يعني طلق زوجته بالطلقة الأولى أرجعها، طلقها بالطلاق الثاني أرجعها، صار عنده شقد؟ طلقتان برجعتان. إذا طلقها الطلقة الثالثة سوف تحرم عليه حتى تتزوج زوجا غيره. نعم، هاي يسموه طلاق بائن. طلاق الطلقة الثالثة يعني نوع طلاق البائن. طلاق البائن لا تحل الزوجة الحرة على زوجها المطلق إذا طلقها ثلاث تطليقات يتخللها رجعتان. يتخللها يعني يقع خلالها ماذا؟ رجعتان، بحيث يكون الرجوع هو فاصل بين الطلقات، سواء كان الرجوع بعقد جديد أو في أثناء العدة. بأي أنواع الطلاق كان، يعني سواء كان الطلاق رجعي أو كان الطلاق بائن، سواء كان الطلاق عدي أو طلاق سني. الطلاق العدي هو الرجل اللي يطلق زوجته ويرجحها أثناء العدة، والطلاق السني الرجل اللي يطلق زوجته وما يرجحها إلا بعقد جديد مستوفي للشروط، لشروط السنة، يسموها الطلاق السني. نعم، إلا بالمحلل. المحلل يعني إلا أن تتزوج وتنكح زوجا غيره، هذا الزوج اللي يتزوجها نسميه المحلل، وسمي بالمحلل لأنه يحلل رجوع الزوج الأول إلى زوجته التي طلقها ثلاث بعد أن يفارقها بطلاق أو وفاة. المحلل هو الرجل الذي تتزوجه المرأة المطلقة ثلاث بعقد دائم، بعد تمام عدتها ويدخل نعم بعقد دائم ويدخل بها بالزواج الدائم ويدخل فيها قبلا، وبعدها يفارقها بطلاق أو وفاة، وبعد أن تنتهي عدتها يجوز للزوج الأول أن يرجع ويعقد عليها، هذا نسميه المحلل. هذا طبعا من فهم أولا من الآية المباركة، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا الزوج طلق زوجته 3 طليقات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا نسميه المحلل، دلت عليه الرواية الآية المباركة، وكذلك دلت عليه الروايات الكثيرة مثل صحيح أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. يعني يكون هذا الزوج المحلل يتزوجها بالنكاح الدائم، يعني ما يكفي المنقطع. 2، يكون يدخل بيها يذوق عسيلتها، يعني يدخل فيها قبلا ويتذوق لذتها، ثم بعد ذلك يفارقها الزوج الجديد المحلل بطلاق أو وفاة، وهي تلزم العدة، وبعد انتهاء عدتها حلت على الزوج الأول. نعم، هذا بالنسبة للحر، بالنسبة لمن؟ للحر. وإن كان المطلق عبدا، طيب إذا كان المطلق عبد، شخص عبد مملوك طلق زوجته 3 تطليقات، هم يأتي نفس حكم الحر أنه تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ الجواب نعم. وإن كان المطلق عبدا، يعني لو كان الزوج عبد وطلق زوجته 3 تطليقات حرمت زوجته المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره المحلل. وإذا زوجها المحلل بعقد دائم ودخل بيها وطلقها وانتهت عدتها، تحل للعبد زوجها الأول، يحل له أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها. ما هو السبب؟ قال: لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة. يعني إحنا المدار عندنا في الحرمة اللي تحصل بالطلقات 3 مو المدار على أن زوجها حر أو عبد، المدار على عدد التطليقات، سواء وقعت من زوج حر أو عبد، المدار على التطليقات. إذا حصلت 3 تطليقات حصلت الحرمة حتى تنكح زوجا غيره. فإذا لا اعتبار بالحرية والرقية في حق الزوج، بل الاعتبار بمن؟ بالزوجة. لو كانت حرة وطلقها الزوج الحر أو العبد 3 تطليقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر اللي هو المحلل، لأن الروايات والأخبار جعلت العبرة بعدد طلقات النساء، مو بحال الرجل كونه حرا أو ماذا، كونه عبدا. نعم. ثم قال: لأن الاعتبار في عدد الطلقات، يعني المحرمة عندنا بالزوجة. ولا تحل الأمة المطلقة 2. بالنسبة للرجل اللي طلق زوجته الحرة، إذا طلقها 3 تطليقات تحرم عليه. طيب إذا رجل متزوج أمة، يعني مملوكة، امرأة مملوكة، إذا طلقها 2 تطليقات تحرم عليه، 2 تطليقات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، إذا حكم الأمة غير حكم الحرة. الحرة 3 تطليقات والأمة 2 تطليقات. لا تحل الأمة المطلقة 2. كذلك يعني مع تخلل الرجعة بين الطلاقين، يعني الرجل طلقها ورجعها ثم بعد ذلك طلقها، إذا حصلت الطلقة الثانية تحرم عليه زوجته الأمة حتى تنكح زوجا غيره. ولو كانت الرجعة، سواء كانت الرجعة بعقد جديد أو سواء كانت أثناء العدة، أو سواء كان الطلاق عدي أو كان الطلاق سني مطلقا، إلا بالمحلل. كنت تتزوج زوج غيره سمينا إحنا بالمحلل لأنه هو راح يحلل رجوع الزوج الأول إلها. نعم، إلا بالمحلل. نعم. ولو كان المطلق حر، يعني حتى لو اللي طلقها هو حر، لأن المدار مو على الزوج كما قلنا، المدار على عدد التطليقات، والطلقتين اللي تقع على الأمتين هذا شنو؟ يحرمها عليها. ولو كان المطلق حرا لزوجته الأمة، ما هو الوجه في ذلك؟ قال: للآية والرواية. الآية نقصد بها قوله تعالى: فإن طلقها مطلقا، اللي طلقها زوجها الحر أو منه العبد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يعني دليل اعتبار الطلقات 3 في الحرة هو هذا إطلاق الآية، إطلاق الآية المبارك اللي يتناول الزوج سواء كان حرا أو عبدا مطلقا مطلقا. نعم، ولكن إطلاق المطلقة مقيدة بالحرة هذا وردت بالروايات، مثل رواية أبي بصير ورواية صحيح الحلبي اللي قال عن أبي عبد الله عليه السلام: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد 3 تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر 3 تطليقات. يعني المدار مو على الزوج حرا كان أو عبدا، المدار عليه من؟ على عدد التطليقات. إذا كانت حرة من الزوج عبد فتطليقاتها ايش قد تكون؟ 3 تطليقات. وإذا كان أمة وهي من الزوجة حر فالمدار فيها على الزوجة اللي هي عدد تطليقاتها، تطليقاتها ايش قد؟ 3 تطليقات. وكذلك رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة 3 تطليقات، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك 3، يعني 3 تطليقات. نعم، إذن دليل اعتبار 3 تطليقات في الحرة هو إطلاق الآية المباركة اللي يتناول للزوج الحر والعبد، لكن إطلاق المطلقة مقيد بالحرة هذا ورد بالروايات مثل رواية أبي بصير اللي قرأناها. وكذلك دليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج وردت بالروايات مثل رواية محمد بن مسلم والحلبي التي قرأناها. وطلاق الحرة إذا كانت تحت العبد 3 تطليقات دلت عليه الروايات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر فهو 3 تطليقات. هذا عندنا نحن الإمامية. أما العامة جعلوا المدار والاعتبار مو بعدد التطليقات، جعلوا المدار والاعتبار على الزوج، الاعتبار عندهم على الزوج إذا كان حرا اعتبر التطليقات 3، وإن كانت الزوج أمة، وإذا كان الزوج عبدا ثبت التحريم بعد الطلقتين وإن كانت الزوج حرة. لاحظت أخوتي الفرق بين رأينا ورأيهن العامة؟ إحنا عندنا المدار على عدد التطليقات وعلى الزوجة، هم عندهم المدار على من؟ على الزوج. إذا حر 3 تطليقات، وإذا عبد 3 تطليقات. نعم، أما المطلقة 9 للعدة، يعني بمعنى أنه والمراد به، يعني المراد بالتطليق 9 أن يطلقها على الشرائط، يعني الزوج يطلق زوجته المطلقة على الشروط اللي يجب توفرها في صحة الطلاق. سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق أن الرجل إذا طلق زوجته لابد هناك عدة شروط متوفرة. أولا يطلقها وهي طاهر من الحيض والنفاس، ويطلقها في طهر لم يقاربها أو يواقعها فيه، هذا أولا. اثنين، لابد الطلاق يكون بحضور شاهدين عدلين. ثالثا، لابد من إجراء الصيغة الصحيحة في إجراء صيغة الطلاق، كأن يقول زوجتي طالق أو هي طالق، وما يخفي يقول مطلقة. هذه إذا توفرت الشروط صح الطلاق. طلقها ثم يراجع في العدة، يعني المطلق يرجع زوجته في العدة ويطأها، يعني يدخل بها يقاربها، ثم يطلق في طهر آخر لم يقاربها فيها زوجها ولم يواقعها فيها، ثم يراجع في العدة هم يرجعها بالعدة وهم يطأها، ثم يطلق في طهر آخر لم يواقعها فيها، ويفعل ذلك مرتان. إذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. بعد ذلك تزوجت زوجا غيره، هم بعقد دائم ودخل بها، والزوج الجديد الآخر فارقها بطلاق أو وفاة ولزمت عدة منه وانتهت، إحنا ماذا يحصل؟ يحل للزوج الأول الرجوع إليها، مو صحيح؟ إحنا قلنا المحلل يحلل رجوع الزوج الأول. رجع الزوج الأول تزوجها وفعل نفس التطليقات 3، طلقها ثم راجعها ثم وطأها ثم طلقها في طهر آخر إلى أن حصلت عنده 3 طلقات، صار جد عنده 3 طلقات سابقة و3 طلقات متأخرة، صار عنده 6 طلقات. بالتطليقة 6 تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، الزوجة أيضا ذهبت، الزوجة تغيره بعقد دائم ووطئها وفارقها ولزمت عدة، حلت للزوج الأول رجع يتزوجها بعد الطلاق السادس. فعل نفسه كذلك، طلقها سابعة ورجعها ثم وطأها، ثم طلقها ثامنة ورجعها ثم وطأها، ثم طلقها تاسعة. إذا حصلت عند التطليقة التاسعة حرمت عليه حرمة مؤبدة، بعد ما يجوز له إرجاعها طول الحياة، حرمة مؤبدة. هذا شو نسميه؟ نسميه الطلاق العدي تسعا، أو تسمى الزوج المطلقة تسعا للعدة. قال والمراد به أن يطلقها، يعني يطلق الزوج المطلق زوجته على الشرائط، شرائط صحة الطلاق اللي قرأناها، ثم يراجع يعني المطلق في العدة، ويطأ المطلق، ثم يطلق في طهر آخر، طهر آخر يعني لم يوقعها ولم يقاربها فيه، ثم يرجعها في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة. لما يطلقها الثالثة ماذا يحصل؟ تحرم عليه، فينكحها يعني يتزوجها بعد عدتها زوج آخر. تخلص العدة من الأول، يتزوجها المحلل بعدين، ثم يفارقها، يعني يفارقها منه الزوج الآخر المحلل بطلاق أو موت بعد أن يطأها. طبعا لابد إحنا شروط المحلل أنه يتزوجها نكاح دائم، ثانيا يطأها في القبل، نعم، ويذوق عسيلتها، ثم بعد ذلك يطلقها ويفارقها بطلاق أو وفاة وتلزم منا عدة، وبعد ذلك ماذا؟ تحل للزوج الأول بعد أن يطأها فيتزوجها الأول، يعني يتزوج هاي المرأة المطلقة اللي راح تصير تطليقاتها تسع، يتزوجها الزوج الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا، يعني يطلقها ثلاث بالطلاق العدي، فش قد تصير عنده؟ ست طلقات، إلى أن يكمل لها تسع، يعني هم يرجعها ويطلقها ثلاث تطليقات، ايش قد يصير عنده؟ تسع طلقات. يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل تسع بالطلاق العدي، ونعم، وينكحها رجلان يعني محللان، المحلل الأول نكحها بعد الطلاق الثالث، والمحلل الثاني نكحها بعد الطلاق السادس، ينكحها رجلان المحللان بعد الطلاق، نعم، بعد الثالثة يعني بعد الطلاق الثالث والسادسة يعني والطلاق السادس، فإنها تحرم أبدا، يعني تحرم عليه بالحرمة المؤبدة، فلا يحللها بعد حتى نكاح زوج آخر له، بعد تحرم على الأول، عقوبة عليه. لماذا؟ طبعا الحكمة كما يقول بعض المفسرين من أنه لماذا الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات تحرم عليه حتى ينكح زوج آخر؟ هذا تأديبا له حتى لا يتناول الطلاق بهذا الأمر، ما يصح الزوج يطلق زوجته ثلاث تطليقات، تأديبا له أنه ما يكرر حالة الطلاق، راح تحرم عليه حتى ينكح زوجا غيره. وتعرفون الرجل يصعب عليه أن زوجته تنكح رجل آخر ويطأها، هذا تأديبا إليه وعقوبة إليه حتى يرتدع. إذا فعلها سادسة هم تحرم عليه، إذا فعلها تسعة تحرم عليه حرمة مؤبدة عقوبة عليه. نعم. ثم قال فإنها تحرم أبدا، ودلت على ذلك حتى الروايات، مثل رواية الزرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحله حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا. إذن الروايات دلت على الحرمة المؤبدة، وإطلاق التسع للعدة مجازا، يعني لما إحنا نطلق إنه الطلاق هذا الطلاق التاسع نسميه طلاق عدي، هذا التعبير يسموه إطلاق مجازي وليس حقيقي. إطلاق المجازي يعني إطلاق اللفظ في غير معنى الموضوع له. لماذا؟ طبعا هذا جاء به الشارح، يسموه دفع دخل، يعني لو قال قائل إن المصنف قال أما المطلقة تسع للعدة، يعني أطلق الطلاق العدي على الطلاق التسع، والحال إن الطلاق الثالث والطلاق السادس بل حتى الطلاق التاسع مو طلاق عدي، بل هو طلاق بائن هو لم تكن عديا لعدم جواز رجوع الزوج فيها، بل هو من النوع الطلاق البان، فكيف عبر عن مجموع الطلقات التسعة بالطلاق العدي؟ هذا لعل السائل يسأل. الشارح يريد يجاوب من باب دفع دخل، يقول هذا إطلاق التسع للعد مجازا وليس حقيقة، لأن الثالثة يعني طلاق الثالثة من كل ثلاث ليس للعدة، لأن الطلاق الثالث ليس للعدة طلاق بائن، والطلاق السادس ليس للعدة إنما طلاق بائن، والطلاق التاسع ليس للعدة هو طلاق بائن يسمى طلاق للسنة. الطلاق الثالث هو طلاق سني، نعم، فإطلاقه عليها يعني إطلاق العد على الثلاث أو على التسع، أما إطلاق مجازي من باب إطلاقا لإسم الأكثر على الأقل، تعرفون أخوتي الإطلاق المجازي لابد له من سبب، يعني ما يصح إطلاق اللفظ في غير المعنى الموضوع له إلا لسبب أو علاقة تصحح هذا الإطلاق. هذا الإطلاق أما من باب إطلاق لإسم الأكثر على الأقل، يعني هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية هو طلاق رجعي، فنطلق الطلاق الطلاق عدي الأولى والثانية عدي، نطلق الأقل اللي هو الأول والاثنين على الثالثة من باب إطلاق اسم الأقل على الأكثر. الطلقة الأولى عدية والثانية عدية، الثالثة مو عدية، طلاق بائن طلاق سني، بس احنا راح نسميها طلاق عدي من باب اطلاق اسم الاقل الواحد والاثنين على اليمن لاسم الاكثر اللي هو الثلاثة، اطلاقا لاسم الاكثر على الاقل، لان الاثنين من الطلقات الثلاث عديتان وواحدة منها بائنة، فتسمى الاقل باسم الاكثر. نعم كله هو اذا انت اسميته عدي، اذا كله عدي كيف تسميه عدي والثالثه والسادسه والتاسعه مو عديه، هي بائنه سنيه. المصنف يقول هذا اطلاق مجازي، نقدر نصححه بهاي العلاقه الموجبه للمجاز من باب تسميه الكل باسم الجزء الغالب، نعم هاي علاقه، او من باب اعتبار المجاوره، لان الطلاق الثالث هو طلاق سني يجاور ويقارب الطلقتين الأولى والثانية العديتين، طلاق الأول والطلاق الثاني مو عدي، الطلاق الثالث يقاربه يجاوره فيأخذ اسمه من باب المقاربة والمجاورة فنسميه بالطلاق العدي. وكذلك السادس هو مجاور ومقارب للرابع والخامس، وكذلك الطلاق التاسع هو مجاور بالنسبة للسابع والثامن، فنسميه باسمه من باب المجاورة أو المقاربة، وهي من العلاقات الموجبة لصحة التسمية بالمجاز. وأما قوله وحيث كانت النصوص إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.